السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك باب محظورات الإحرام من كتاب الشرح، من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الرابع لبسه المخيط، وإليه الإشارة بقوله: وإن لبس ذكر مخيطا فدا.
ذكرنا في الليلة السابقة وفي الدرس السابق من محظورات الإحرام ثلاثة، وهذا المحظور الرابع من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام التي يجب على المحرم بعمرة أو بحج اجتنابها. وهذا المحظور الرابع المراد به لبس المخيط. والمراد به، ما المراد؟ المراد بلبس المخيط هو ما فصل على قدر العضو، ما فصل على قدر العضو، وليس المراد به ما كان فيه خيوط. فمثلا الإحرام المرقع، مثلا لو أن عندنا رداء أو إزارا مرقع مثلا من عدة قطع ومخيطة مع بعضها، فهذا ليس مخيطا، هذا ليس مخيطا. وكذلك ما فيه خيوط كالنعال التي فيها الخيوط، بعض الناس قد يشكل عليه الخيوط التي في النعلين أو الخيوط التي في الحزام الذي يربط به الوسط، سواء كان فيه جيوبا أو ما فيه جيوب، لأنه يجوز لبس هذه لحفظ المال أو حفظ بعض الأجهزة أو نحو ذلك. يجوز لبس الحزام على البطن أو فوق الحقوين، يجوز أن يلبس هذا على حتى يحفظ به نفقته. حتى فهذه الخيوط ليست هي المراد بالشيء المخيط. المخيط هو ما فصل على قدر العضو، كالقميص وكالثياب التي لها أكمام، وكذلك السراويل التي لها مكان للرجلين ونحو ذلك. هذه هي الأشياء المخيطة المفصلة على قدر الأعضاء، وكذلك الطاقية، كذلك الطربوش، الأشياء التي تلبس على الرأس، كل هذه لا يجوز لبسها. بالنسبة للرأس، هذا تغطية للرأس، وتغطية للرأس ولبس لمخيط قد فصل على قدر العضو، فهذه يجب على المحرم كله أن يتجرد منها. وكذلك يجوز للمحرم أن يتلفف بما هو مخيط، مثلا الثوب، الثوب لو لم يجد رداء وليس عليه إلا قميصه وثوبه، جاز أن يلف وسطه به ويتزر به، لكن لا يجوز له أن يلبسه لبسا بحيث أنه يخرج رأسه من مكانه، ولا يديه أيضا يخرجها من الأكمام، وكذلك يعني لا يجوز له أن يدخل أعضاءه في هذا القميص. لكن لو أنه التف بهذا الثوب أو بهذا القميص سواء جعله رداء أو إزارا صح ذلك. فهذا هو المراد باجتناب لبس المخيط. ولبس قول العلماء من محظورات الإحرام لبس المخيط، هذا يقول العلماء أنه أول من قال به إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي رحمه الله هو أول من عبر بلبس المخيط. ويرى بعض العلماء أن التعبير بلبس المخيط يعني أوقع في إشكال كبير، كما هو يعني الآن عامة الناس يظنون أن المخيط هو أي شيء فيه خيط أو مخيط فإنه يكون محظورا من محظورات الإحرام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل يعني أنه يجتنب، حينما سأله أصحابه رضوان الله عليهم ماذا يجتنب المحرم من اللباس، قال يجتنب القميص عدها عدا ولم يحدها حدا، ما قال المخيط، قال يجتنب أشياء لأنها معدودة، القميص والبرنص والعمامة، ويجتنب أيضا لبس الخفين، يجتنب لبس الخفين، هذه التي يجتنبها قميص وسراويل وعمامة، هذه في اللباس، لباس على البدن ولباس على 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 الرأس. وكذلك يجتنب لبس العمامة مثل العمامة البرانس، وكذلك لبس الخفين. فالرسول صلى الله عليه وسلم عد علينا هذه الأشياء التي يجتنبها المحرم، وهي فعلا مفصلة على قدر الأعضاء. فقولنا إطلاقا على لبس المخيط هذا فيه تعميم، ومعنى هذا مثلا إذا قلنا لبس المخيط أن الرداء المرقع من عدة قطع، مخيط من عدة قطع، أنه هذا يحرم على المحرم لبسه، لأنه يصدق عليه أنه مخيط، فهو مخيط من عدة قطع، ممكن يخيط لك رداء أو إزار من 10 قطع يوصلها كذا ويخيطها، هذا ليس حراما ولا ممنوعا في الإحرام، ويجوز للإنسان أن يلبس الرداء والإزار المرقع، لكن يجتنب لبس المخيط المفصل على قدر الأعضاء. هذا المحظور الذي ذكره المؤلف، ولأن نقرأ ونرى ماذا يقول رحمه الله تعالى. نعم.
الرابع لبسه المخيط، وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا، ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد.
هذا بالنسبة ذكرنا في الليلة السابقة بالنسبة أن الذكر يخالف الأنثى، اللبس المخيط محرم على الذكر دون الأنثى، والأنثى تلبس ما شاءت من اللباس، ليس للأنثى لباس إحرام معين. قد يعتقد البعض أن الأنثى مثلا تلبس لون أخضر ولا تلبس لون أبيض ولا لون أسود، لا، المرأة يجب أن فقط تجتنب ما يفتن الرجال ويلتفت الانتباه إليها، وتجتنب أيضا ما يبين مقاطع جسمها، وتلبس ما شاءت، تلبس ما شاءت من اللباس، وليس محظورا عليها إلا شيئين اثنين فقط، اللي هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم النقاب، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا النقاب يحرم على المرأة أن تتنقب وهي محرمة، تغطي وجهها لا بأس بحضور الرجال الأجانب، لكن إذا لم يكن بحضور الرجال الأجانب فالأولى أن تكشف وجهها، لكن المحظور عليها أن تلبس النقاب ولو كان حتى بحضور الرجال الأجانب، لا تلبس النقاب ولكن تغطي وجهها تغطية بأن تسدل الخمار على وجهها دون نقاب، دون نقاب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، والمراد بالقفازين هما اللتان الشيء الذي يلبس في اليد هذا هو القفاز، ويسمونه بعضهم شراب اليدين أو قفازين أو سمي ما شئت، المهم الذي له مكان للأصابع فتدخل فيه اليدين، هذا محرم على المرأة ومحرم أيضا على الرجل لبس القفازين. وإنما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم النهي للمرأة أن تلبس القفازين إنما هو على سبيل التغليب، لأن الرجال لا يلبسون في العادة القفازين، إنما تلبسه النساء للتستر والحشمة، فنهيت المرأة عن لبس القفازين وعن النقاب، وعن النقاب هذا هو اللباس، كما أن الرجل نهي عن لبس المخيط وهو المفصل على قدر العضو، فالمرأة إذن منهية عن لبس القفازين شيئين، يعني المرأة يحرم عليها لبس القفازين والنقاب، لكن لا نقول أنه يحرم عليها تغطية وجهها، بل يجب عليها تغطية الوجه عند حضور الرجال الأجانب حتى لا يفتتنوا تفتنهم ويفتتنوا بها وتفتتن هي بهم، فتحافظ على حجابها وتغطي وجهها وتحافظ على عدم الاختلاط بالرجال الأجانب، وإذا خلت إلى نفسها في خيمة أو بيت أو في مكان خاص بالنساء فيجب عليها أن تكشف وجهها ولا يجوز لها أن تغطي وجهها. طيب الشراب الذي يلبس في الرجلين في القدمين هذا جائز بالنسبة للمرأة، لكن بالنسبة للرجل لا يجوز له لأنه أيضا مفصل على قدر العضو. فذكرنا إذن أن المرأة ما يحرم عليها شيء ولا يحظر عليها شيء من اللباس إلا القفازين والنقاب. طيب من الأشياء التي أيضا لا تحظر على الرجل أن يلبس مثلا ساعة اليد، هذا ما فيها شيء، يلبس الخاتم هذا ما فيه شيء أيضا، يلبس سماعات في أذنيه، نظارات على عينيه، كل هذه ليس فيها شيء وليست من محظورات الإحرام، إنما المحظور عليه لبس السراويل والقمص والعمامة والخفاف ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في من لم يجد النعلين غير الخفاف، الخفاف هي المفصل من الجلد يغطي جميع القدم، بعض الناس يسميها الجزمة وبعض الناس يسميها الكندرو وبعض الناس يسميها خف وبعض، المهم لها أسماء متعددة، وهي ما يلبس في القدم غير النعلين. النعلين هي التي لها يعني شراك فقط والرجل بارزة، فهذه يجوز للإنسان أن يلبس هذين النعلين ولو كانت فيها خيوط أو مخيطة، هذه لا تعتبر من الشيء المخيط. بعض الناس قد يشدد على نفسه ويعني يلبس بعض النعال التي ليس فيها خيط أبدا، فقط من البلاستيك، يقول حتى لا يكون فيها مخيط، لا بأس إنك تلبس نعال ولو كانت الشراك فيه خيط أو مخيط أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، المهم لا يكون خفين. فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الإزار أن يلبس السراويل، ما وجدت إزار تلبس السراويل ما في إشكال، وبعدين إذا وجدت مثلا نزلت من الطائرة أو من السفينة أو نحو ذلك فوجدت بائع يبيع هذا أو كان مثلا ردائك كان في الشنطة ولا تستطيع الوصول إليه، فأنت بمجرد ما تستطيع الوصول إلى الرداء يجب عليك خلع السراويل ولبس الرداء، لأن هذا رخصة. من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفاف. بقي هل نقطع الخف إلى أسفل الكعب ولا ما نقطعه؟ هذا ورد عن بعض العلماء، هناك قولان للعلماء أنه يقطع إلى أسفل الكعبين، وهناك دليل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فليقطعهما، وهناك من العلماء من يرى أنه لا قطع فيهما، وورد الدليل الآخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بغير أمر بالقطع بغير أمر بالقطع. فقال بعض العلماء أن الذي لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بالقطع متأخر، وذاك الذي أمر به بقطعه متقدم، فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم، ناسخ للمتقدم. فإذا يلبس الإنسان إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين. من كان أيضا به ضرورة، ضرورة لأن يلبس المخيط أو يلبس الخفين أو يلبس الجوارب أو نحو ذلك، كان يكون به مرض أو يخشى من مرض أو يخشى يعني أن البرد يضره أو نحو ذلك، فإن له أن يلبس هذه الأشياء لكن مع الفدية، يلبس هذه الأشياء ويفدي. كما فأي محظور احتاج الإنسان إلى فعله جاز له فعله مع الفدية، كما فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما آذته هوام رأسه القمل في شعر رأسه آذاه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لعله آذاك هوام رأسك، فقال نعم يا رسول الله، فقال احلق شعرك، احلق شعرك وانسك شاته. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يدفع الأذى عن نفسه، يميط الأذى عن نفسه لكن ينسك شات طبعا. وهذا المحظور اللي هو حلق الشعر لا يوجب فقط كما قلنا ذبح شات، إنما الإنسان المحرم بالخيار بين ذبح الشات أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من القوت البلد، أو يصوم 3 أيام أو يصوم 3 أيام. فإذا هذه المحظورات سواء كان مخيط أو غيره يجوز الإنسان إذا اضطر إليها أو احتاج إليها أن يعني يفعل هذا المحظور لكن مع الفدية، مع الفدية. فهذا هو خلاصة لبس المخيط. وذكرنا أنه الهميان والأحزمة التي يجعلها الإنسان، التي يجعل الإنسان فيها نفقة وحزام في الوسط أو معه كيس أو علق بيده أو بكتفه حقيبة أو نحو ذلك، كل هذه ليست من محظورات الإحرام، وهي الأشياء التي يحفظ فيها ماله أو نفقته أو يحفظ فيها أجهزة مثل جهاز الجوال أو نحو ذلك، فهذه كلها ليست من محظورات الإحرام. المحظور أنه يلبس مخيطا مفصل على قدر العضو،
ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد، وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد، ولا فدية.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن المحرم لا يعقد عليه الرداء ويقوم يشبكه ويخليه مثل القميص. بعض الناس قد يضع مشابك على رداءه وفقط يصير مثل القميص لكن ليس له أكمام، لا، هذا ممكن أنه يعقده بقدر الحاجة. يعني مثلا قد يكون يخدم على الحجاج أو يتحرك كثيرا ونحو ذلك، فيسقط عنه رداءه فيقوم ويضع مشبك واحد يشبكه أو بخيط أو نحو ذلك، هكذا يعني يربطه على رقبته أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. لكن أن يشبكه من رقبته إلى عانته هذا صار مثل القميص، فهذا منهي عنه، لا يجوز للمحرم أن يعقد عليه رداء. لكن يجوز أن يربط رداء، يربط إزارة، يجوز أن يربط الإزار، الإزار يلفه على 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 بدنه، يلفه على حقويه ثم يربطه بحبل أو غيره، أو أنه يعني إذا أراد لا يربطه بحبل، إذا لفه على نفسه قام وثناه أو وضع عليه الحزام أو نحو ذلك ليمسك به. ويرى الشيخ محمد بن عثيمين جواز أن يخيط المحرم، أن يكون الإزار مخيطا من الجانب، بحيث أنه ويسميه بعض الناس الوزرة، يسميه الوزرة التي يستعملها بعض الجنسيات، يلبسون الوزرة ويلفونها هكذا على أبدانهم وهي مخيطة من الجانب. فهذا أفتى شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين بجواز لبس هذا الإزار ولو كان مخيطا مثل الكيس وتلفه على نفسك وتربطه بحزام أو حبل، أو تضع فيه مطاط مثلا، تضع فيه مطاط بحيث أنه أو المغاط بحيث أنه يعني يقرب هذا ما فوق الإزار، يقربه إلى البدن ويمسك به حتى لا يسقط، لأن بعض الناس يرى أنه لا يحفظ عورته إلا ذلك، فقد تنكشف عورته إذا لفه لفا وقد يسقط هذا الإزار أو نحو ذلك. فالشيخ محمد عثيمين يرى أن هذا لا بأس به وأنه ليس من قبيل المخيط. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال لا يعقد الرداء ولا الإزار، لا يعقد الرداء ولا الإزار إلا بقدر الحاجة، بأنه مثلا يلف عليه إزارة ويربطه بحبل ولا يلبسه مخيطا من أوله إلى آخره إلى آخره. نعم.
الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو استعط بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم وفدى.
طيب، المحظور الخامس من محظورات الإحرام الطيب. الطيب محظور من محظورات الإحرام. طبعا التطيب قبل الإحرام ذكرنا أنه يستحب للإنسان أن يغتسل ويتنظف ويتجرد المخيط ويتطيب هذا قبل الإحرام، يتطيب قبل الإحرام في بدنه لا في ثوبه، يتطيب قبل الإحرام في بدنه لا في ثوبه. وهناك فرق بين التطيب في البدن والتطيب في الثوب. فالمحرم يتطيب في بدنه. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول إن الرسول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. وقالت رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المسك وهو طيب معروف وله بريق وله لمعان وله وبيص، إذا وضعه في شعره بان في مفرق الشعر اللمعان، مثل ما إذا وضعت الزيت على الشعر، أيضا كذلك إذا وضعت دهن العود أو المسك أو نحو ذلك أو دهن الورد أو نحو ذلك يبدأ يبرق في الشعر ويلمع ويكون له بريقا ولمعانا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم، لكن ما يتطيب بعد الإحرام. فذكرنا أنه يتطيب في بدنه في شعره في صدره في إبطيه في ظهره في أي مكان شاء قبل الإحرام، قبل النية، يعني قصدنا الإحرام يعني الدخول في النسك، الدخول من النسك قبل أن ينوي ويقول لبيك عمرة ويقول لبيك حجا، يتأهب يغتسل يتجرد من المخيط يتطيب في بدنه لإحرامه ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لكن لا يتطيب في ثوبه. يقول العلماء إن لماذا؟ لأنه إذا تطيب في ثوبه فاحتاج إلى نزعه ما يجوز له أن يعود إليه، لأنه إذا أعاده مرة أخرى فإنه قد وقع المحظور، قد وقع المحظور، معناته أنه لبس شيء مطيب. أنت إذا تخليت عن الشيء خلعت ثوبك ثم عدت إليه معناته الآن تستعمله استعمال جديد، وهذا الاستعمال هذا الرداء مطيب، يقول ما تستعمل رداء مطيب، لأنه أنت من المحظورات عليك أن تستعمل الطيب وهذا الرداء مطيب. فأنت إما لو أنه أصاب الرداء طيبا فلا يسقط منك ولا تخلعه، فإن خلعته إما أن لا تعود إليه لأنه مطيب أو أنك تغسله قبل أن تلبسه حتى يزول الطيب الذي فيه، فتكون يعني استعملت شيئا غير مطيب. فهذا الفرق بين الطيب الذي على البدن والطيب الذي في الثوب. يقول العلماء أيضا إن إذا تطيب الإنسان في بطنه فلا يجوز له أن ينقل هذا الطيب من مكان إلى آخر، من مكان إلى آخر، لأن هذا استعمال للطيب. فلو كان مثلا الطيب في رأسك ما يجوز أنك تقول كذا وبعدين تمسح به بدنك، ولا بصدرك تأخذه من صدرك وتضعه على وجهك أو في لحيتك، هذا كله استعمال للطيب. لكن لو أن هذا الطيب سال من نفسه مع العرق أو نحو ذلك، أنت لا تريد هذا، وهذا خارج إرادتك، وهذا يشق التحرز منه كما يقول العلماء، فهذا ليس من محظورة الحرام. لكن أن تفعل أنت تنقل الطيب من مكان إلى مكان، هذا هو المحظور. فإذا من محظورات الإحرام الطيب، مس الطيب، شمه بقصد ترفه يعني برائحته، يعني هناك أيضا اختبار الطيب. يعني مثلا لو أنك أردت أن تشتري طيبا وأنت محرم فشميته بقصد الاختبار، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأنك لا تقصد فيه الترفه وإنما تقصد اختبار هذا الطيب. لكن لا تتطيب به، أنت تشمه شما. لكن لو قصدت شم الطيب أو البخور وتلذت به، يعني أفرض أن واحد أنت محرم وجاء واحد الآن معه طيب أو مبخرة والعود يحترق ويتصعد منه الرائحة فشميته، هذا محظور من محظورات الإحرام. هو لو أنك قصدت وأخذت المبخرة وتبخرت بها ويعني شممتها بقصد، هذا محظور محظورة الإحرام. لكن أن تشمه بغير قصد منك، هو يطير في الهواء وأنت تشم، أو واحد أنت محرم وواحد جالس وأخرج قارورة الطيب وفكها وقال كذا وفحت الرائحة وشميتها، هذا لا يعتبر استعمالا منك للطيب، لأنه هذا خارج إرادتك، خارج إرادتك، أنت لا تستطيع، أنت تشم الهواء ويأتي معه الطيب. كذلك مثلا لو أنك تطوف وواحد جاء طيب الكعبة ففاحت الرائحة، إن قصدت أنت التمتع والترفه بشم هذه الرائحة فهذا محظور من محظورات الإحرام. لكن لو أنها فاحت الرائحة، رائحة الطيب، أو أنك بغير قصد وإرادة منك مسست هذا الطيب، فنقول لك اغسل عن يديك هذا الطيب. لكن لو أنك ذهبت إلى جدار الكعبة الذي أو الحجر أو الركن اليماني الذي وضع عليه الطيب فأخذت بيدك قصدا، أخذت بيدك ومسحته، هذا محظور من محظورات الإحرام، لا يجوز لك، نقول أنك قد ارتكبت محظور وعليك الفدية وعليك أن تزيل هذه الرائحة. يعني افرض أنك أتيت إلى الركن اليماني وقد طيبه قبلك شخص آخر، وضع عليه دهن العود أو وضع عليه الورد، ثم جئت أنت ومسحت، أنت ما تدري أنه فيه طيب، فإذا بيدك تمتلئ طيبا، وهذا الذي في جدار الكعبة أو في الحجر لمسته وباشر شفتيك أو باشر يديك، فهنا نقول لا شيء عليك، لكن لابد أنك طالما أنك ما قصدت أنت يعني هذا أن تمس هذا الطيب، وإنما يعني من غير إرادتك مسسته، فتذهب وتغسل يديك عن هذا الطيب. وينبه بعض العلماء كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى على ما يفعله بعض الناس من تطيب الكعبة في الأماكن التي المستحب مسحها أو تقبيلها، كمسح الركن اليماني والحجر الأسود الذي لا ينفك عن الناس وهو الناس عن فعله، وهو من مشروع ومستحب تقبيل الحجر الأسود، ومستحب المسح الركن اليماني في كل شوط. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أنه يخطئ من يطيب هذه الأماكن التي يعني يأتي إليها الناس ويمسحونها، لأنه يوقعهم في المحظور. يعني إذا أراد أن يطيب الأماكن التي لا يشرع مسحها ولا تقبيلها، فهذه يطيبها لا بأس، لكن أن يوقع الناس في 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 مأزق المحظور ويكلفهم ما لا يطيقون. يعني لو واحد جاء في الحج أو في العمرة مثل هذه الأيام الزحام الشديد اللي في المطاف، زحام شديد، فمسح على الحجر أو مسح على الركن اليماني وأصابه طيب، ماذا عليه؟ هو ليس عليه شيء، هو لا يعلم إلا إذا كان يقصد أنه يأخذ الطيب. لكن إذا قال أنا ما قصدت، أنا حينما وضعت يدي على الحجر أو على الركن اليماني عالق بي طيب، ماذا أفعل؟ تقول له أنت ليس عليك إثم، وإنما إثمه على الذي وضعه، وأنت لا تعلم، ولكن الآن حينما صار بيدك طيبا لابد أن تزيله. تزيله، لا يزول بالمسح، ولا يجب ولا يجوز لك أن تلمس به رداءك أو إحرامك، إنما تخرج لتغسل هذا الطيب، تغسل هذا الطيب، وهذا فيه مشقة وحرج عليه، عليه مشقة وحرج عليه. من الذي أوقعه فيه؟ أوقعه الذي طيب المكان المحظور على الناس، المشروع للناس أن يمسحوه أو يقبلوه، فأوقعهم في محظور، فأوقعهم محظور. فهذا يجب أن يتنبه إليه الحجاج والمعتمرين ومن يريدون الخير. وهذا الذي يطيب على كل حال الحجر الأسود ويطيب الركن اليماني ويطيب ستارة الكعبة، هذا يقصد الخير ويريد الخير وجزاه الله خيرا، لكن يجب أن يتنبه إلى أنه هذا يوقع الناس في هذا المحذور، وقد يوقعهم في عنت ومشقة، بحيث أنهم يخرجون من هذا من المطاف في الزحام الشديد ثم يعودون في الزحام الشديد حتى يعني يغسلوا هذا الطيب من أيديهم. نعم، فمس الطيب إذن القصد هذا هو المحظور، سواء كان تطيب في البدن أو في الثوب، هذه محظورات. أما إذا كان من غير قصد، سواء كان شما أو لمسا، إذا كان لمسته وعلق في بدنك أو في ثوبك فإن عليك غسله والتخلي عنه، وإن كان رائحة فاحة الرائحة، بخور يعني عود أو ورد، أو تطيب من جوارك فشممته من غير قصد، فهذا ليس عليك فيه إثم وليس من محظورات الإحرام، إلا أن تقصد أن تتقصد أنك تشم هذا الشيء، فهذا لا يجوز لك، لأن هذا من الترفه هذا التطيب. وسواء كان في الدهان أو استعمال في البدن أو الثوب، وكذلك في الأكل والشرب، في الأكل والشرب الأشياء الطيب الذي يعتبر طيبا لا يجوز لك أكله وشربه. فمثلا بعض الناس مثلا يضعون الزعفران، مثلا الزعفران قد يضعه في ماء، قد يضعه في 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 قهوة، قد يضعه في شاهي يعني مشروب ونحو ذلك، فهذا إذا كان الزعفران له رائحة فإنه، والغالب أنه يكون له رائحة، فإنه يكون محظورات الإحرام، لأن الزعفران طيب، لأن الزعفران طيب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته يوم عرفة، قال اغسله بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، وفي رواية ولا وجهه، وكفنوه في ثوبيه. والحنوط مجموعة من الأطياب، الحنوط هذا مجموعة من الأطياب، هذه التي يحنط بها الميت، وهي التي تتبع بها مواضع السجود وكالركبتين والجبهة والأنف ونحو ذلك، هذه الحنوط مجموعة من الأطياب لها رائحة طيبة، ومن ضمنها الكافور والزعفران، وكلها هذه لها رائحة. فالمحرم يتجنب في أكله وشربه أيضا كل ما له رائحة زكية وتستعمل في العادة طيبة، هذا ضروري، تستعمل في ما الشيء الذي لا يستعمل في العادة طيبا ولا يقصد به التطيب، فإنه هذا لا بأس به، هذا لا بأس فيه. يعني مثلا مثل الصابون، الصابون بعض الناس يسأل يقول أنا أغسل يدي بالصابون هذا الذي له رائحة، هذه الرائحة لا ليست يعني طيبا، ولا يستعمله الناس طيبا، ولم يعهد الناس أنه يأخذ الصابونة ويتدلك بها حتى يطيب بها بدنه أو يدلكها في ثوبه فيطيب بها بدنه، هي رائحة جعلت في هذا الصابون أنه إذا أكل الناس طعام أو أكل دسم أو زفر أو نحو ذلك يعلق رائحته بيده، أنه يغسل يديه فيها فيعني تزيل هذه الرائحة وتغلب على رائحة الدهن أو الزفر أو نحو ذلك الذي هو موجود في اللحم أو في الأكل أو نحو ذلك. فإذا الأكل أكله أو شربه أو شمه أو التطيب به في البدن أو الثوب، كل هذا محظور من محظورات الإحرام. نعم، يعني مثلا الآن واحد يسأل مثلا يقول لك البرتقال مثلا له رائحة، وقد يستعمل أحيانا في مثلا يجيك طيب برائحة الفواكه، برائحة البرتقال، برائحة الليمون، هذا إذا كان طبعا أنت تأكل الفاكهة أنت لا ترضي الطيب، هذا ليس المقصود به، تقشر برتقالة يخرج منها رائحة طيبة وكذا، هذا لا بأس أن تأكلها، لا بأس أن تأكلها ولا بأس أن يعني تقشرها ونحو ذلك، لأن هذا ليس طيبا. لكن إذا صنع من هذه الروائح طيب وصار الناس يتطيبون به، هذا محظور من محظورات الإحرام. يعني إذن الضابط عندنا أن يكون مما يعتاد الناس التطيب به، وليس كل ما له رائحة فهو محظور عليك، محظور عليك. لكن إذا اعتاد الناس أن يتطيبون به فإنه هذا يكون محظور من محظورات الإحرام.
الطيب أعيد الشيخ، وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو استعطى
أو ادهن، ادهن تدهم شيء، يعني الآن فيه كريمات، فيه بودرة، في أشياء هي طيب يدهن الإنسان بها بدنه فيصدر منها رائحة طيبة، يصدر منها رائحة، هذه طيب. كذلك مثلا مضادات العرق، مضادات العرق التي يبخونها الناس في على أجسادهم ونحو ذلك مما له رائحة زكية، هذا أيضا ممنوع لأنه مما يطيب الرائحة، فهذا ممنوع سواء كان في البدن أو في الثوب. الدهان، تدهن بزيت يكون له رائحة يعني عطرية، تدهن بكريمات، كريمات اليدين التي يدهن بها الناس أو البدن، اللوشن أو اللوشن، الأشياء هذه التي يدهنون بها الناس بعد الاستحمام، بعد الاستحمام يطيبون بها أبدانهم، هذا أيضا ممنوع، ممنوع في ثياب الإحرام. كذلك مثلا أن تغسل ثيابك بشيء يطيب رائحتها، بشيء يطيب رائحتها، الآن فيه ملينات الأقمشة ولها رائحة زكية تنبحث منها، هذه لا يجوز لك أن تغسل هذا ثياب إحرامك بهذه الأشياء التي تمتص هذه الرائحة وتنبعث من الثياب. كل هذه ممنوعة إذا اعتاد الناس أنهم يطيبون ثيابهم وأبدانهم بها ويعتبرونها روائح عطرية إذا شمها الإنسان يعني ارتاحت له نفسه، فهذا كله محظور من محظورات الإحرام.
أو اكتحل أو استعطى بمطيب أو شم قصدا طيبا.
اي نعم، أيضا الكحل، الكحل أحيانا قد يكون الكحل من مادة ليس يعني لا تنبعث منها رائحة، لكن إذا كانت مادة الكحل هذه يكتحل بها في عينه ويظهر لها رائحة، هذه لا يجوز له أن يكتحل بهذا الكحل المطيب، ولا كذلك أن يستعط السعوط أنه يعني من جهة الأنف أو الوجور الذي هو من جهة الفم، كل هذا لا يستعط ولا يوجر بشيء هو من قبيل الطيب، من قبيل الطيب. يعني حتى أن بعض الناس قد يستعملون الطيب للإنسان الذي يغمى عليه ونحو ذلك، يعني يعالجونه في أنفه بالطيب أو نحو ذلك، هذا كله من محظورات الإحرام، إلا أنه للضرورة يجوز، للضرورة يجوز أن 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 يستعمل هذا الطيب ويشمه لإزالة مرض أو إزالة إغماء ونحو ذلك، لكن مع ويش؟ مع الفدية، مع الفدية من صيام أو صدقة أو نسك.
أو استعطى بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه.
شم قصدا طيبا كما قلنا، يمر صاحب البخور وتشم وتقول الله هذا رائحته طيبة، تتقصد أنك تشم، هذا محظور من المحظورات. كذلك لو كان ما مسست هذا الطيب ولا شيء، هو دخان، هذا إحراق العود، إحراق العود اللي هو البخور الطيب تحرقه، هذا دخان، وكونك مثلا تقربه إلى نفسك إلى جسمك وتبخر لحيتك فيه أو تبخر ثيابك أو بدنك، فيعلق هذا الدخان بثيابك أو يعلق بشعرك، بشعر رأسك أو بشعر لحيتك، ويصبح لك رائحة طيبة، كل هذا محظور من محظورات الإحرام، عدم استعمال البخور. نعم.
أو شمه قصدا ولو بخور ولو بخور الكعبة أثم وفدى.
إيه يعني بعض الناس الآن تشوفون في الكعبة يأتي معهم مبخرة كبيرة وواضع فيها كسرة عود، كسرة من العود، وهي تخرج الدخان، وهذا الدخان رائحته طيبة، فأنت إن كما قلنا إن لم تقصد شمه ولكن يشق التحرز منه كما يقول العلماء، ما تستطيع، لا بد أن تشم، فهذا لا شيء عليك. لكن إذا بدأت تتتبع هذه الرائحة وتترفه ويعني تستحسن رائحتها، هذا أنت قصدت معناته الآن بدأت تقصد، والأعمال بالنيات، بدأت تقصد ارتكاب هذا المحظور. لكن الشيء الذي لا يعني طاقة لك به ويشق التحرز منه، لا تستطيع أن تتحرز منه، هذا لا بأس، نعم، وليس عليك شيء.
ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس.
هذه هي المؤلف رحمه الله تعالى يعدد علينا، لكن ليس لها حصر، ليس لها حصر. هو يقول المسك والكافور، في أشياء كثيرة، أشياء كثيرة يعتبرها الناس يعني طيب، دهن الورد والمسك والياسمين واللوفر وجميع أنواع الزهور، ويخرجونها من أطياب. الآن في أطياب هي تخرج من 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 نفس الورد نفسه والزهور، وفيها أطياب مصنعة برائحة هذه الأشياء، مصنعة كيماويات تصنع ويضعون فيها الروائح العطرية، سواء كانت ريحة الورد أو ريحة العود أو ريحة المسك أو نحو ذلك، كل هذه محظورة. كما قلنا كريمات اليدين، كريمات الجسم، هذه كلها فيها روائح عطرية متنوعة برائحة الورد، برائحة المسك، برائحة العود، برائحة كذا، هذا كله لا يستعمله المحرم وهو محظور عليه، فإن استعمله فعليه الفدية.
وزعفران وورس وورد وبنفسج وبنفسج،
كل هذه تعداد لهذه الأشياء وهي لا حصر لها. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يعدد علينا هذه الأشياء، هي نوع من أنواع الطيب لكن يلحق بها غيرها، هو فقط يعد، حتى العلماء قد يعدون أشياء في وقتهم، الآن في وقتنا جاءت روائح عطرية غير هذه، وجاءت زهور واكتشف الناس زهور لم تكن في عهدهم، فهو ليس يعني المقصود هنا أنه هذه هي محظورات الإحرام الطيب الذي يحظر عليك أن تستعمله، لكن هذه كانت في وقتهم يستعملونها للتطيب، قد يكون يأتي في زمان هذه الأشياء وبعضها لا نتطيب بها ولا نستحسنها، وجدت عندنا روائح عطرية غير التي كانت في زمنهم رحمه الله تعالى، فهو الآن هذا تعداد يعني ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل التمثيل، فهو يمثل لنا بهذه الأشياء التي كانت في عهدهم، فما استجد في عهدنا من أنواع الطيب كله داخل في الطيب، نعم، متى ما عده الناس طيبا أو عطرا أو بخورا أو دهنا أو نحو ذلك، كله يعني الضابط في ذلك ما له رائحة زكية ويتعطر الناس به أو يتطيب الناس به، اعتاد الناس أن يتعطرون ويطيبون، فهذا محظور من محظورات الحرام، سواء كان مما يذكره المؤلف أو من غيره.
وبنفسج ولينوفر وياسمين وبان،
هذه كلها زهور في البر تنبت أو تزرع الآن، تستزرع سواء كانت من الورد أو البنفسج أو اللوفر، أو كل هذه أنواع زهور يستخرج منها العطر، نعم.
وماء ورد وإن شمها
ماء ورد، الماء الذي يخرج من الورد بعد عصره، يعني بعد يعصر الورد يخرج منه دهن الورد ويخرج منه ماء الورد، وماء الورد يستعمل في الماء أحيانا، مثلا قارورة فيها ماء ورد أو كادي أو نحو ذلك، هذه معطرات ورائحتها طيبة وطعمها طيب، هذه لا تستعمل في الأطعمة ولا في الشراب للمحرم، لا يعني تأتي مثلا تضع ماء ورد مع كاسة زمزم وتشربها، هذا ممنوع، هذا ممنوع، لأنه من التطيب والطيب من محظورات الإحرام، نعم.
وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو ادهن بدهن غير مطيب فلا فدية.
إيه نعم، هذا إذا كان بغير قصد، أو مس شيء لا يعلق باليد، مس شيء مثلا عنده، مثلا هو بائع ومحرم، محرم وبائع وعنده قطع كافور، قطع الكافور لها رائحة لكنها لا تنتشر لا تعلق باليد، يعني لو لمستها ما تعلق بيدك، ولكنها تكون هذه الرائحة لو وضع في حنوط الميت أو نحو ذلك هذا يصدر منه رائحة، لكنه لا يعلق باليدين ولا بالثوب، فهذا لا بأس به. مثلا يكون يأخذ القطعة هذه ويعطيك إياها ولا يريك إياها، ما دام أنها لا تعلق بيده رائحتها فإنه ليس من محظورات الإحرام، نعم، فلا فدية عليه في هذا.
أو شم فواكه،
اي نعم، كل هذه،
او عودا،
اي لان هذه الاشياء يعني ياتي بقطعه عود ويشمها، هذه هي اصلا يعني لقصد الاختبار، لكن لقصد الترفه بشم هذا قلنا لا يجوز، لكن لو يختبرها ما يبغى يشتري عود ويشمه، يشتري مثلا طيب وهكذا ليختبره يشوف هو طيب ولا ما هو طيب، هذا ما فيه شيء، نعم.
او شيحا او ريحانا فارسيا او نماما أو الدهن بدهن غير غير مطيب فلا فدية.
أي نعم. يدهن بدهن غير مطيب ما ليس عليه فدية، يعني الدهن مثلا بالفازلين أو الجلسرين أو الأشياء التي ليس فيها طيب، يعني ملينة مرطبة لكن ليس فيها رائحة، ليس فيها رائحة، فهذه، أو زيت مثلا يدهن بزيت الزيتون أو نعم زيت السمسم أو الأشياء التي يعني ليس فيها رائحة عطرية، ليس فيها رائحة، هذه كلها لا بأس بها. أو مثلا يدهن بكريم مضاد حيوي عشان التشققات علشان كذا، يعني في مرض يدهن فيه كريمات مثلا أدوية، هذه كلها يدهن فيها ما دام أنها لا تعتبر طيبا وليس فيها رائحة الطيب فإنه في هذه الحالة يجوز أن يدهن بها، لا أن يعمد إلى الكريمات التي تورث الرائحة، مثل كريم يعني كريمات المرطبات والملينات مثل النيفيا والجلسرين، الأشياء اللي يستعملها الرجال والنساء لترطيب الجسم وانبعاث رائحة طيبة من الجسم، هذا محظور من محظورات الإحرام.
السادس، قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت ولو تولد منه، أي من الصيد المذكور ومن غيره، كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره، تغليبا للحظر، أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة أو جناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه.
من محظورات الإحرام هذا هو النوع السادس من محظورات الإحرام وهو قتل الصيد. المحرم من محظورات عليه أنه يصطاد، وما الذي يحرم عليه اصطياده؟ من يوم تحرم يحرم عليك اصطياده، في الميقات قبل الإحرام يجوز لك أنك تصيد ما شئت، يجوز أن تصيد ما شئت، سواء كان حمام، سواء كان طير، سواء كان أرنب، سواء كان حمار وحشي مما يؤكل، هذا كله يجوز لك أن تصيده قبل الإحرام، لكن بعد أن تقول لبيك عمره، لبيك حجا وعمره، لبيك اللهم لبيك وتلبي، هنا يحظر عليك صيد الحيوانات والطيور، صيد الحيوانات والطيور، لكن لها الحظر مشروط بشروط. أول شيء هذا الصيد أن يكون مما يؤكل، هذا ما يجوز لك أنك تصيده، ولا تدل أحد عليه تقول هذا صيد شوه هذا يحرم عليك، ولا أن تشير له تقول صد هذا، يعني مثلا واحد حلال، ولا أن تناول أحدا سلاحا يصطاد به، كل هذا أنت ما تصيد، ولا تعطي أحد سلاح مثلا معك بندقية تقول خذ شوف الصيد هذا، أو يجي وتناوله السلاح يصيد به، فهذا الصيد إذا كان مأكول وبري ليس أهلي، يعني البري يكون في البر، يكون يعني يعيش في البرية، يسمونه الحيوان المتوحش، حيوان متوحش وهو مأكول، يعني مثل الغزال، الغزال صيد ويؤكل ومتوحش بري، وكذلك مثل حمار الوحش، وكذلك الضبع، وكذلك الحمام والأرانب. يعني الحمامة التي ترونها هذه في الحرم وفي الحل، حتى لو كانت في الحل يعني بعد ما تحرم ما يجوز لك تصيدها، ما يجوز لك تصيدها لأنها طير في الأصل بري، وإن كان استأنس في البيوت والمنازل عند الناس إلا أنه في أصله بري ومتوحش في الأصل، في الأصل، لكنه الآن استأنس. هذه الأشياء أيضا عندنا حل وعندنا حرم، وعندنا محرم وعندنا حلال. فالمحرم الآن سنتكلم عن المحرم، لن نتكلم عن الحرم، سيأتينا أما في نهاية الدرس أو في دروس سابقة. صيد الحرم هذا لوحده، وصيد الحلال أيضا الذي ليس محرم، هذا في فرق بين أنه خارج الحرم وداخل الحرم. أنا غير محرم الآن، ما يجوز لي أصيد في داخل الحرم شيء، ما يجوز مما يصاد، لكن يجوز لي أن أذبح البعير وأذبح الشاة وأذبح البقرة مما ليس صيدا وهو مستأنسا ليس بريا. ففي شيء يحرم على الحلال والمحرم، وفي شيء يحل للحلال دون المحرم. أنا مثلا حلال يجوز لي أني في البر خارج الحرم أصيد ما شئت، كنت مثلا في قافلة حجاج معي 20-30 من الرفقة محرمين وأنا حلال، أنا أقود بهم السيارة أو أقود الركب أو أخدم عليهم، ما أنا محرم، أو حتى معهم لست محرما، فأنا يجوز لي أني أصيد وهم لا يجوزهم أيضا. فإذا مأكول بري أصيل يكون، يعني يكون أصله أن يكون يعيش في البر، فهذا يحظر على المحرم أنه يصطاد هذا الصيد. طيب قوله بري يخرج منه البحري، يخرج منه البحري، فهذا يجوز للحاج أو المعتمر المحرم أنه يصيد السمك مثلا أو حيوانات البحر. ها، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ها، أما البحر فهو مباح، يعني واحد أحرم من رابغ ومشى على سيف البحر ثم صاد سمكة، ما في شيء، هذا ما في شيء، الله سبحانه وتعالى حل لنا صيد البحر، ها، وحل لكم صيد البر البحري وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم، سبحان الله العظيم. البحر حلال بإرادة الله سبحانه وتعالى وطلب منه أمر، والبحر والبر حرام. طيب في حيوانات تعيش في البر والبحر، مرة تدخل في البحر ومرة تخرج البر، يقول العلماء أن هذه ما كان تعيش في البر وتعيش في البحر فنغلب جانب الحظر على جانب الإباحة، ويكون هذا الحيوان نغلب جانب أنه يعيش في البر على جانب أنه يعيش في البحر فنقول بحرمته. يعني السمك الذي لا يعيش في البر هذا ما فيه إشكال، كذلك جميع الحيوانات التي تعيش في البر في البحر هذه يصيدها المحرم ويأكل منها ولا فيها إشكال. الكلام على قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمت أنك حرام حرم عليك. فإذا أحللت ما الذي يحرم عليك؟ صيد الحرم، لكن صيد البر خارج في الحل خارج الحرم هذا ما دمت حلال خلاص يجوز لك أن تصطاد. والحيوانات غير المأكولة، غير المأكولة على أنواع، شيء أمر بقتله وشيء نهي عن قتله وشيء سكت عنه الشرع، سكت عنه الشرع. فالذي أمر بقتله كالغراب والحدأة كما نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف أنه خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، والكلب العقور. وهناك أحاديث ذكرت أكثر من هذا وأدخلت أشياء، لكن العلماء قاسوا عليها المؤذيات، جميع المؤذيات إذا كانت مؤذية، لأن هذه يعني أبيح قتلها لإيذائها. فمثلا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقرب، طيب الحية الثعبان هذا من باب أولى، هذا ضرره أكبر من العقرب، فيجوز قتل إذن الحية قياسا على هذا. إذا كان مثلا الكلب العقور إنه أبيح قتله في الحل والحرم، فكذلك مثلا الأسد والذئب ونحو ذلك، هذه بجامع الإيذاء كلها مؤذية هذه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، يقتلها الحلال ويقتلها المحرم ويقتلها في الحل ويقتلها في الحرم. يعني الآن مثلا في الحرم، لو الآن في المسجد رأيت فارة اقتلها سواء كنت حلال ولا محرم، عقرب تقتلها، ثعبان تقتله، حدأة، غراب، هذه كلها مأمور بقتلها. وهناك أشياء أو حشرات منهي عن قتلها، منهي عن قتلها، لا يجوز لا للحلال ولا للمحرم أن يقتلها بنص الحديث، وهي الهدهد، أول شيء النمل، النمل معروف سواء كان الصغار الذر الصغار أو الكبار، النمل يسمونه النمل، وقد ورد في ذكر النمل سورة وسميت باسم النمل، سميت باسم النمل، فهذا لا يجوز قتله إلا إذا آذى، إلا إذا آذى جاز قتله إذا آذى، لأنه كل شيء العلماء يقولون كل ما لا يندفع أذاه إلا بالقتل قتل، حتى بني آدم، حتى بني آدم يسمونه الصائل، يسمونه الصائل، فهذه قاعدة، كل ما لا يندفع أذاه إلا بقتله قتل. ولذلك العلماء حينما قالوا إنه يعزر بالقتل يعني في أشياء ليست حدود شرعية ولا يعني جرائم فيها الحدود الشرعية كالزنا وشرب الخمر والقذف، هذا في حد شرعي، وحد الحرابة يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم، هذا فيه نصوص، لكن فيه جرائم تعتبر يعني مضرة بالأمة ومخلة بالأمن، فيجوز للإمام أو للقاضي أن يحكم بقتل هذا الإنسان، لأن أذاه لا يندفع إلا بالقتل، أذاه لا يندفع، هو إنسان، كيف الحيوانات، الحيوانات هذه اللي التي لا يندفع أذاها إلا بالقتل فإنها تقتل. فإذا النمل لا يجوز قتله، والنحل ومعروف أيضا ورد، يعني ورد في كتاب الله سورة كاملة باسم سورة النحل، ها، وهذا النحل هو تلك الحشرة التي تطير وتخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هذا الله سبحانه وتعالى جعل فيه شفاء للناس، فهذا النحل لا يجوز قتله، لا يجوز قتله، النحل والنمل والهدهد، هذا طائر معروف أيضا ورد ذكره في سورة النمل من جنود سليمان عليه السلام، ها، وتفقد الطير فقال ما لي أرى الهدهد أم كان من الغائبين إلى آخر الآية، ذكر هذا الهدهد، هذا لا يجوز قتله. والشيء الرابع من الطيور هو الصرد، الصرد هذا طائر أكبر من العصفور، أكبر من العصفور، ويقولون إن له منقار أحمر، هذا أيضا لا يجوز قتله. فهذه الأشياء الطيور والحيوانات أو الحشرات هذه نهي عن قتلها. إذن عندنا قسمين، قسم مأمور بقتله وهي الفواسق وما يلحق بها، خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، يقتلهن، تقتلهن في الحرم في حدود الحرم سواء كان في المسجد أو في غيره، لأن إذا أطلقنا الحرم ترى ما نقصد فيه المسجد الحرام، المسجد الحرام هو أصل الحرم، لكن المراد به حدوده، ولكل شيء حريم، لكل شيء حريم، ويعني العلماء يتحدثون عن حريم البير ويتحدثون عن حريم كذا وحريم كذا، فالحرم هذا الكعبة لها حرم، لا حرم، لا حدود، أميال معروفة، إذا خرجت منها أصبحت في الحل، وفي الداخل تصبح في الحرم، فمثلا عرفة حل وليست حرم، مسجد عائشة في حل وليس حرم، الشرائع ثم إذا تعديت الأميال حل وليس حرم، فهناك حدود معروفة للحرم، هناك حدود معروفة للحرم. ولذلك العلماء اختلفوا في الصلاة في الحرم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.